إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم بإذن الله مواصلة مع كتاب المؤلف رحمه الله تعالى أصول في التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد فصل سابق مهد له عندما ذكر قال: القرآن محكم ومتشابه. وفي هذا الفصل السابق علمنا ما معنى المحكم وما معنى المتشابه. وخلاصة أقوال العلماء في المحكم المتشابه أن المحكم ما اتضحت دلالته، وأن المتشابه ما لم تتضح دلالته. وقلنا وأن هذا التشابه عبارة عن تشابه نسبي، وسيأتي معنا أن المؤلف رحمه الله تعالى عقد فصلا خاصا حول أقسام التشابه. قال رحمه الله تعالى: موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. قال: إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. قال: وأما الراسخون في العلم يؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. إذن هذه خلاصة المواقف التي اتخذها الناس من قضية المتشابه من كتاب الله عز وجل. المتشابه قد وجد في كتاب الله، هناك آيات لم تتضح دلالتها، وهذا بحسب الناظر، فليس عندي تشابه مطلق، وإنما التشابه نسبي. فالناس انقسموا إلى قسمين اثنين: هناك قسم هم أهل الزيغ، هم الذين يتمسكون بالمتشابه من كتاب الله ويتركون المحكم الواضح الدلالة البين الإشارة، يتركونه ويتعمدون في تركه، وإنما يقبلون على المتشابه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا مسلك أهل البدع، سواء كان أول كان هذا مسلك أهل الكفار من اليهود ومن النصارى ومن غير من الملل ومن أهل الشرك والكفر، وكذلك على منوالهم سار أهل البدع، فإن المبتدع لهم نصيب أعظم وحظ أوفر من التمسك بالمتشابه وترك المحكم. يقول إمام الطبري رحمه الله تعالى عند هذه الآية مبينا أن أهل البدع يدخلون في هذه الآية، قال رحمه الله تعالى: قال: وهذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن، ثم حاج وجادل به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة آيات المحكمات. إذن المبتدع هم ساروا على هذا السير، أنهم ولجت في قلوبهم البدع والضلال، ثم أخذوا يلتمسون الأدلة، فوجدوا أن أدلتهم تكمن في الأدلة المتشابه من القرآن، فأخذوا المتشابه، بينما المحكم عندهم فماذا فعلوا؟ تركوا المحكم وأخذوا بالمتشابه. ومن هنا يا عبد الله عليك أن تعلم، وهذه بلية وقعت عند عامة الناس، أن بعض الناس لربما إذا رأى رجلا ما لوح بآيات القرآن في مسألة من المسائل سرعان ما عظمه، بل ربما سرعان ما سار معه مع هذا الذي رفع تلك الرايات، بل أن بعض وقد يكون هذا الضليل وقد يكون هذا الزنديق من الزنادقة، بل إن كل مبتدع، ما من مبتدع إلا وهو يستطيع أن يتجرأ على أن يقتبس آية من كتاب الله ماذا تؤيد بدعته، وخاصة من المتشابه، بل صرح بذلك الشاطبي رحمه الله تعالى أن ما من مبتدع إلا وله تعلق بالمتشابه من كتاب الله عز وجل، ثم ذكر ما عليه الخوارج من عقيدة ضالة من تكفير المسلمين، كيف أنهم استدلوا على آيات من كتاب الله تدل على ذلك، وهكذا المعتزلة، وهكذا الأشاعرة، وهكذا المعطلة، وهكذا الممثلة، وهكذا المجسمة، ما من فرقة ضالة إلا واستطاعت أن تتشبث بآية من كتاب الله. لكن ليس العبرة يا عبد الله بالتمسك بالآية، وإنما انظر إلى مضمون هذه الآية، فإن كانت هذه الآية من المحكمات فذاك، وإلا لا يمكن، وليس لمبتدع آية محكمة يستدل بها. إذن من أين استدلالهم؟ يستدلون بالمتشابه من كتاب الله عز وجل، يأتون بآية متشابهة دلالتها غير واضحة فيتمسكون بها ويلوحون بها ويقول هذه آية من كتاب الله تخدم الذي نريده من هذا المذهب أو في هذه الفكرة أو في هذا المعتقد، وهذا هو عين الضلالة، هذا هو عين الضلالة الذي كان عليه أهل الكتاب سلفا، وكذلك سار عليه المبتدعة خلفا، أنهم يتمسكون بالبدع. هذا فعل أهل البدع. أما أهل الرسوخ وأهل العلم فلا، فأمرهم آخر، كيف يتعامل مع المتشابه؟ المتشابه يأخذونه ويردونه إلى المحكم. إذا كان عندي آية متشابهة من كتاب الله وعندي آيات محكمة من كتاب الله عز وجل، فإنهم يأخذون المتشابه ويجعلونه على المحكم، فيجعلون المحكم هو الذي يفسر المتشابه، لا يجعلون هذا في معزل وهذا في معزل، لا، ليس في معزل، وإنما المتشابه يرد إلى المحكم. وعلى هذا صنيع العلماء قاطبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وقد تطرق إلى صنيع المبتدعة كيف أنهم يتتبعون المتشابه من القرآن ويتركون المحكم عنادا منهم لشرع الله عز وجل، بيّن رحمه الله تعالى كيف تعامل العلماء من أهل الرسوخ في قضية المتشابه والمحكم. قال رحمه الله تعالى: وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق، فعكس هذا الطريق، وهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه وبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم. هذا هو صنيع الرسوخ في العلم، يأخذون المتشابه ويردونه إلى المحكم، إلى المحكم، وبعد ذلك لا يكون عندي هناك شيء متشابه، بل يبقى عندي الإحكام، يبقى عندي الإحكام الذي ماذا ليس بعده أي إشكال ولا كذلك أي لبس على من نظر فيه. وهذا صنيع أهل السنة قاطبة، وما مرق عن هذه الطريقة إلا مبتدع ضليل كحال أهل الأهواء الذين تركوا المحكمات من كتاب الله عز وجل وأقبلوا على المتشابه. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما، يبقى الجميع كله محكم وتنتفي دلالة المتشابه. لكن أحيانا بعض الناس يستعصي عليه ذلك، ها، طبعا الذي يفعل ذلك الذي عنده علم، عنده رسوخ، الذي يعرف مواطن التشابه من القرآن ثم يرده إلى ما أحكم من كتاب الله عز وجل. بعض الناس قد يغلق عليه هذا الباب ويستغلق عليه باب الفهم، فلا يستطيع أن يرد المتشابه إلى المحكم، فماذا يفعل؟ يقف، لا يعمل بالمتشابه. إذا وصلت يا عبد الله إلى هذا الحد وفكرك انسد، فما استطعت أن ترجع ما عرفت الدلالة من هذه الآية، فأصبحت من المتشابه في حقك أنت، أصبحت من المتشابه، وما استطعت أن ترد المتشابه إلى المحكم، فحين تكف لا تخوض في هذا المتشابه، كف عنه، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قال: وقد قال كثير من السلف أن المحكم ما يعمل به، والمتشابه يؤمن به ولا يعمل به، والمتشابه يؤمن به ولا يعمل به. هذا نقل ذلك عن كثير من السلف أن المحكم يعمل به. لماذا يعمل به؟ لأنه دلالته واضحة، ما تحتاج إلى إشكال، الدلالة فيه واضحة فتعمل على موجب الآية. لكن المتشابه، وهذا الذي لا زال على تشابهه، ما استطعت أن تفهم ما المقصود، الدلالة غير واضحة، استغلق عليك الأمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما المتشابه فإنه يؤمن به، تؤمن به ولا تعمل به. تؤمن، لماذا تؤمن؟ لقوله سبحانه وتعالى: كل من عند ربنا، كل هذه آية من القرآن، كل ذلك من عند الله. لكن تعمل، كيف ستعمل بآية أنت تدعي أنها قد تشابهت عليك؟ فهي متشابهة، إذن لا تعمل بها، تؤمن بها أنها من عند الله عز وجل، وتكف ماذا عن العمل؟ لا تعمل إلا بعد أن ترد هذا المتشابه إلى المحكم، فيصير الكل عندك محكم، فحين يستساغ لك ماذا؟ أن تعمل بعد ذلك. وهكذا هو كما الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى على أن يبين طريقة السلف رحمه الله تعالى في التعامل مع المحكم والمتشابه. العلماء يؤمنون بالمحكم والمتشابه، لكن المتشابه يردونه إلى المحكم، لأنه لا يمكنك أن تعمل بالمتشابه وهو لا زال على اشتباه فيه كما تنظر أنت بناظرك. قال رحمه الله تعالى: ويقولون في المثال الأول. هذا الدرس له تعلق بالدرس السابق. المؤلف رحمه الله تعالى عندما ذكر مسألة التشابه مثل ببعض الأمثلة، مثل بثلاثة أمثلة لربما تعتري على بعض الناظرين في كتاب الله جل وعلا. فمثل بمثال أول رحمه الله تعالى حول آية لربما من قرأها لربما وجد أن فيها نقص في حق الله، ثم مثل كذلك بمثال ثاني، ومثل بمثال ثالث أن هذه الآيات الثلاثة الناظر فيها لربما يتوهم منها متوهم أن فيها نقص في حق الشريعة. فبين شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذه الآيات التي يظن أنها توحي إليك هذا النقص هي آيات مما تشابهت على الناس، وأنه لا ينبغي أنك تعمل بهذا المتشابه، لأن فيه ماذا؟ إيهام النقص في حق الله وفي حق رسوله وفي حق الدين والملة. إذن ما الذي عليك أن تعمل؟ عليك أن ترد هذه الآيات التي من المتشابه، تردها إلى المحكم حتى يزول عنك هذا الإشكال البتة. فمثل رحمه الله تعالى وأوضح الإشكال ورفع اللبس عن المثال الأول. قال رحمه الله تعالى: ويقولون، أي ويقولون المشار إليه أهل العلم، أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم. قال: ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا المثال عند مثل رحمه الله تعالى على أن من الناس من يتوهم في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن بعض تشكل عليه هذه الآية ويتوهم في ذلك النقص في حق الله، فيضطر إلى التأويل وإلى التحريف وإلى التعطيل. فبين رحمه الله تعالى أن هذه الآية ليس فيها متشابه، بل هذه آية محكمة، لأن المقصود بإثبات اليدين إثبات يدين تليق بجلال الرب سبحانه وتعالى، ليس المقصود أنك تثبت يدين كأيدي المخلوقين، حاشا وكلا، فربنا لا يدانيه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقال رحمه الله تعالى: ويقولون في المثال الأول أن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عندك الآن أنت آية اشتبهت على بعض الناس، وهو إثبات اليدين لله جل وعلا، وقع كثير، هذا ليس عند العامة، بل حتى من يدعي الفهم من أهل الأهواء من التبس عليه هذا الأمر، فذهب يمنة ويسرى حاول ماذا؟ أنه يستدل بالآية على غير استدلالها. فمنهم من ذهب إلى التمثيل والتجسيم، ومنهم من ذهب إلى التعطيل، ومنهم من ذهب إلى التأويل والتحريف. ولما هذا يا عبد الله؟ هذه الآية إذا اشكلت عليك وأصبحت عندك من المتشابه ارجع هذا المتشابه إلى المحكم. ما المحكم؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأنت في الإشكال، أنت لماذا خاض هؤلاء في هذه المتاهات؟ لماذا خاضوا في المدرسة العقلانية من المعطلة والمجسمة والممثلة والمؤولة والمفوضة؟ لماذا ضاعت هذه المدارس عندما ظنوا أن هذه الصفات تشابه صفات المخلوق؟ هذا أنت تدعي هذا، لكن لو رجعت إلى الآية المحكمة وهي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، آية واضحة، من يراها من قرأ يعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء البتة. إذن ترجع هذا المتشابه إلى هذا المحكم، إذن ما يكون هناك إشكال. فمعنى هذه الآية بل يداه مبسوطتان، أن لله سبحانه وتعالى يدين تليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وبهذا رفع الإشكال، فلا هناك طعن في هذه الآية، وليس كذلك توهم نقص في حق الله كما يدعي من يدعي. قال رحمه الله تعالى: ويقولون في المثال الثاني، والمثال الثاني الذي مثل به المؤلف رحمه الله تعالى عند بعض من يستشكل يقول أن هناك تناقض في كتاب الله عز وجل، ويمثل بقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهنا الله جل وعلا رد السيئة إلى النفس، إلى الشخص، إلى العباد. وفي الآية الثانية قال ربنا جل وعلا قال: وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. قال في الدرس الماضي قد ذكرنا هذه الشبهة، أن بعض الناس تشكل عليه هذه الآيات، يقول كيف ربنا في بعض الآيات يقول أن السيئة من العباد، وتارى في آية أخرى يقول ربنا جل وعلا أن السيئة من عند الله عز وجل. إذن كيف هذا؟ هل السيئة من عند الله أو من عند عباد الله؟ فيشتبه بعض الناس، ولهذا يقول ابن عثيمين رحمه الله أن هذه آية مما تشابهت على الناس فيرد إلى المحكم. وانظر كيف أنه جمع بين هاتين الآيتين حتى أصبح الجميع محكم ولا تشابه في هذه الآية. قال: ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. الخلاصة في هذا الجمع أن الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات أخبر أن السيئة والحسنة هي كل من عند الله سبحانه وتعالى، وفي آية أخرى أخبر أن السيئة هي من عند الناس. إذن كيف الجمع؟ الجمع يا عبد الله أن عندي هنا جهة منفكة، عندي جهة منفكة، أن السيئة هي من عند الناس، من عند العباد، والسيئة هي كذلك من عند الله، لكن باعتبارات، باعتبارات. إن رأيت من باب التقدير فإن السيئة من عند الله، هو الذي قدرها سبحانه وتعالى، وإن جئت من باب السببية فإن السيئة سببها من ذنوب العباد. إذن ماذا عندي؟ عندي هناك اعتبارات، لابد أنك تراعي الاعتبارات، تراعي الاعتبار في هذا حتى يذهب عنك الإشكال. مثل لو أن أحدا قال: يا أخي أنا أشكل عليه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني كيف الوجوه، هل هي مبيضة أم مسودة؟ يقول: يا أخي ما في إشكال، البيضاد لصنف من الناس، والإسوداد كذلك لصنف آخر من الناس، فالجهة منفكة. إذا ما عندي في الآية شك، يقول بعضنا أنا متردد في هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هل هي بيضاد أم سودات؟ قل ما في إشكال في الآية، الآية واضحة، إنما هنا الجهة منفكة، بيضاد الوجوه لأهل الإيمان وسوداد الوجوه لأهل النار، أهل النيران من الكفار. إذا عندي هنا جهة تنفك هنا وتنفك هنا، فعندي هذه الآيات التي تتكلم عن السيئة، فباعتبار أن السيئة تنسب للعبد هذا من باب إرجاع شيء إلى سببه، فإن السيئة من أسبابها ذنوب العباد، وأن السيئة ما ردها إلى الله جل وعلا من باب التقدير، لأن الذي قدرها هو الله سبحانه وتعالى. بهذا الجمع إذن لا إشكال عندي. إذن السيئة تضاف إلى العباد باعتبار، وتضاف السيئة إلى الله باعتبار آخر كما أوضح المؤلف رحمه الله تعالى. فإضافة السيئة إلى الله من باب التقدير، وإضافة السيئة إلى العباد من باب السببية. إذن عندي الجهات منفكة، فليس عندي تناقض أصلاً. وبهذا إرجاع الآيات إلى المحكم من القرآن يزيل عنك هذا التشابه. قال رحمه الله تعالى: ويقولون في المثال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه. وهذا المثال الثالث ذكره في الدرس السابق أو في الدرس الماضي حول من يظن أن، وهذا مطعن استخدمه أهل الاستشراق وأهل الزندقة في الطعن في رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأوهموا أن نبينا يدخله الشك في دين الله. وأين هذه الآية استدلوا بها؟ استدلوا بقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فإن كنت في شك، ربنا يخاطب نبينا يقول إن حصل منك شك فاسأل من كان قبلك. فذهب بعض من يطعن في نبينا قال: انظروا هذا نبيكم فيه كان عاش مرحلة فيه شك بدينه وبشريعته، فهل هذا يسلم؟ لا، هذا لا يسلم، لأن هذه الآية صح آية متشابهة، الذي ما عنده بصيرة في كتاب الله جل وعلا قال تلتبس عليه هذه الآية فيرى أنها توهمه هذا الوهم. وأي آية توهم إليك النقص في دين الله جل وعلا، فإذا ما استطعت أن ترجعها إلى المحكم من كتاب الله توقف فيها، توقف فيها ولا تسترسل إلى هذه المزاعم. فأهل السنة والجماعة ولله الحمد وجدوا مخارج لهذه الآية، وأرجعوا هذه الآية التي هي متشابهة إلى ما أحكم من كتاب الله فزال اللبس. فقال رحمه الله تعالى: ويقولون في المثال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، لأن هذا هو المحكم عندي، هذا الذي لا إشكال عندي ولا غبار، وهذا الذي عليه أهل الإسلام قاطبة، أنا نبينا من أعلم الناس ومن أيقن الناس بدين الله جل وعلا. إذن هذه الآية متشابهة، أمرها غير واضح، وعندي محكم، إذا ماذا؟ أترك المتشابه وأمسك المحكم وانتهي الباس. لكن إذا أردت أن تعرف الأمر الواضح حتى تجمع الآيات ينبغي أن ترد هذا المتشابه إلى المحكم. وجمع العلماء بعدة جموع، ومنها ما ذكر المؤلف في هذه الرسالة، قال: بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله. المعنى: إن كنت في شك منهم فإن كنت في شك منهم فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. إن هذه الآية واضحة دلالة على النبي ما كان في شك، وإنما الشك في غيره عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، أي أحيانا يكون الأمر يذكر من باب المحال ليس واقع، لا واقع الحصول ولا واقع كذلك الحدوث، وإنما يذكر أم ماذا مستحيل لأمور بلاغية ودعوية. قال رحمه الله تعالى: قال: ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا. إذن فهنا يذكر الأمر من باب لماذا؟ الإحالة، الاستحالة، لا يمكن أن يقع هذا، لا يمكن يقع هذا، ولكن هذا من باب التنديد ومن باب الزجر ومن باب التهديد تذكر مثل هذه الآيات. قال: كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن وضح المؤلف رحمه الله تعالى أن قول الله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك، أي أن هذا الخطاب وإن كان يوحي وقوع الشك من نبينا، لكن هذا ليس حاصل، هذا ليس حاصل وليس واقع، كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن الرحمن ليس له ولد أصلا، ولا يستحال أن يكون هذا ممكن، فإن هذا لا يقع، فإن هذا يقع لأن الله سبحانه وتعالى صمد فرد، فرد لم يلد ولم يولد. مع التنبيه إخواني في مسألة كفائدة، بعض العلماء مرتضى أن تربط هذه الآية بتلك الآية، وأحيل إلى ما ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. الشنقيطي له بحث نفيس في مثل هذه المسائل المتعلقة بالشرطية، ومن عبارته قال رحمه الله تعالى: قال: وما يظنه بعض أهل العلم من أن قوله تعالى: فإن كنت في شك، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد، قال: فهو غلط فاحش، فهو غلط فاحش، كمثل صنع المؤلف هنا رحمه الله تعالى أن جعل أن هذه الآية إن كنت في شك مثل هذه الآية، وشنقيطي يعيب هذا بل يجعل هذا غلط فاحش. ولو كذلك تخريج، وقد أوضح والمسألة تطول، ذكر ذلك في أضواء البيان بحث مطول حول وجه الخلل، وأن هذه الآية ليست من هذه الآية، ولهذا كان هناك مخرج آخر، مخرج آخر لهذه الآية. وهما المخرج أن هذه الآية في قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وهو مخرج طيب، وهو الذي انتصر إليه الشنقيطي رحمه الله تعالى وأدعمه بالأدلة، أن هذه الآية هي كغيره من الآيات التي فيها الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، وليس هو المراد بالخطاب. هناك آيات تنزلت على نبينا بالخطاب موجه إليه، لكن ليس هو المقصود بالخطاب، المقصود الأمة، المقصود به الأمة. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك، وفي قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولقوله في قوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. هذه الآيات على من تنزلت؟ على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهل يظن بنبينا أنه يشرك بالله؟ هل يظن بنبينا أنه سيطيع الكافرين والمنافقين؟ لا، ما يتصور هذا من نبينا. طيب كيف الله عز وجل يخاطب نبينا بأشياء هي غير واقع في نبينا؟ قال علماء: المراد من ذلك أن هذا خطاب لأمته عليه الصلاة والسلام، ليس الخطاب له. وهذا قال: وهذا أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي، ويمثل بعضهم بقول الشاعر: إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، أي أني أخاطب فلان ولكن كلامي ليس هو هذا الفلان أخاطبه، إنما أخاطب جاره، أخاطب جاره، لكن أجعل خطابي لفلان: هيا فلان، كيف حالك؟ كيف اليوم؟ إيش فعلت اليوم؟ وأنا لا أعني بهذا، لكن أعني الذي بجواره، أريد أن يسمع. فهذا أسلوب عربي، أنك تخاطب شخص بخطاب وأنت تريد من خطابك لا هو المخاطب وإنما الذي بجواره. قال: وهكذا نصوص القرآن تتنزل آيات على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان الخطاب له لكن ليس هو المراد بالخطاب، وإنما الخطاب الأمة لكي يكون لها التشريع عام. ولهذا في قوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك، والخطاب لأمته تحذر من الشرك، ولا تطع الكافرين والمنافقين، تحذير لأمته من عدم الطاعة لأعداء الله من أهل الكفر والنفاق. وهكذا ومثل ابن الشنقيطي بآية، وهي في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لمن الخطاب؟ وإما يبلغن عندك الكبر، الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، يأمره ربه بهذا الخطاب. لكن بقي بماذا يأمره ربه؟ يأمره ببر الوالدين إذا بلغ عنده الكبر، وهل هذا موجود؟ نبينا عاش يتيما عليه الصلاة والسلام، مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه صغير في سن الصبا، إذن كيف سيبلغان الكبر عنده؟ إذن ما معنى الآية؟ قال العلماء: هذا من هذا المعنى، أن الخطاب وجه لنبينا والمراد به الأمة، الخطاب لسائر الأمة أنهم يبروا آباءهم وأمهاتهم متى ما بلغوا في السن عتية. وهذا هو المحمل الأطيب والأجمل لهذه الآية. إذن هذه الآية: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، والصحيح وإن كان الخطاب لنبينا لكن المراد بماذا؟ عموم الأمة، أن تتنبه لهذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل إخواني في الله، هذه مسألة تحتاج إلى التأمل ويفهمها يفهم إرجاع المتشابه إلى المحكم إلى من أعطاه ربنا جل وعلا فهما وعلما. وهكذا أنت يا عبد الله، فمتى ما اشتبهت عليك آية لم تتضح دلالتها فعليك إرجاع الدلالة المتشابه إلى المحكم حتى تكون الدلالة واضحة محكمة. أما إذا ما استطعت لذلك سبيلا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن المتشابه مما يؤمن به ولا يعمل به، لأنه لا زال في طور التشابه، وهذا وصنيع أهل السنة قاطبة. أما المبتدعة وكل مبطل فإنهم على عكس من ذلك، فإنهم يأتون إلى الآيات المحكمة من كتاب الله عز وجل، مثل آيات العلو، علو الله جل وعلا ثبتت من ألف دليل، علو الله ثبت من ألف دليل يدل على علو الله، آيات محكمات بينات نيرات واضحات، ومع ذلك أعرض المبتدع عنهم ثم أخذوا بآية أو بآيتين فيها الاشتباه وهو معكم آية مشتبهة قالوا هذه آية، إذن الله يحتمل يكون في كل مكان. سبحان الله، آية واحدة مقابل مئات الآيات وآلاف الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف يعرض عنه. هذا هو عين التشابه وعين اتباع المتشابه في رد كلام الله سبحانه وتعالى. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.